بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم بتحية الإسلام في بداية هذا اللقاء وفي هذه الحلقة الجديدة من حلقات تأملات في الآيات الكونية للقرآن الكريم. وعلى حضراتكم كنتم تتابعوننا في الحلقة الماضية، وهي أولى حلقاتنا وأولى لقاءاتنا في هذا البرنامج الطيب المبارك. وها نحن في هذه الحلقة وهي حلقتنا الثانية، نحاول أن نستطلع تأملات في الآيات الكونية للقرآن الكريم. ولكننا ارتأينا مشاهدينا الكرام أن نبدأ بسلسلة من الحلقات في هذه الأيام الطيبة المباركة، جوانب الإعجاز العلمي في آيات الحج. سوف نتحدث عن الإعجاز العلمي في كل جوانبه في كلام جديد جميل. لأول مرة علنا نستمع لهذا الكلام في هذا الإعجاز العلمي في أيام الحج وفي مناسك الحج وفي المكان وفي كرامة المكان وكرامة الزمان. وسوف نتحدث أيضا عن الآيات المعجزة في الحج عموما وسلسلة حلقات بإذن الله قادمة. يسرنا أن يكون معنا في هذا اللقاء وطبعا ضيفنا الكريم الفاضل في هذا اللقاء وفي هذا البرنامج على الهواء مباشرة، فضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار، رئيس لجنة الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أهلا بحضرتك.
أهلا بكم.
بارك الله فيكم ونفع بكم، ونرحب بحضراتكم في بداية لقاءنا. هو لقاءنا الثاني من هذا البرنامج الطيب المبارك. يعني حضرتك، احنا كنا ارتأينا يعني في هذه الأيام المباركة أن نتحدث عن أيام الحج، ثم نعود مرة أخرى نتحدث في الآيات الكونية من الفاتحة وحتى سورة النفس. كل عام وفضيلة
أنتم بصحة وسلامة.
يعني دعنا ننطلق فضيلة الدكتور من الآيتين الكريمتين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان أمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. آيات كثيرة.
نعم. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله،
اللهم صل
وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة مشاهديكم الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبعد، فلعلنا أوضحنا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج المبارك فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، وفضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات، وتكلمنا عن أهمية التعرض للإشارات الكونية في كتاب الله، وقلنا أن هذه الآيات الكونية تحتاج إلى مجاهدة، لأن الله سبحانه وتعالى صاغها صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد، وليس هذا لغير كلام الله. ومن هنا قلنا أن أغلب الآيات المتعلقة بركائز الدين الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، واضحة الدلالة، قطعية الدلالة، يفهمها البدوي في قلب الصحراء كما يفهمها أسر التفسير. وقلنا فاعلم أنه لا إله إلا الله لا تحتاج إلى معنيين. إذا قلنا أقم الصلاة، آت الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا قلنا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لا نجد في هذا ما يحتاج إلى مجاهدة في التفسير. وقلنا أن الآيات التي تحتاج إلى مجاهدة هي الآيات الكونية وآيات الأحكام التي تحتاج إلى تفصيل من الفقهاء حتى يفهم عوام الناس كيف يطبقونها. طبعا كان مفروض أن نبدأ من سورة الفاتحة وننتهي بسورة الناس كما وعدنا المشاهدين الكرام، ولكن نظرا لأننا في شهور الحج أثرنا أن نبدأ ببعض جوانب الإعجاز العلمي في شعيرة الحج، حتى يعني يستفيد بها الناس ويدركون قيمة هذه الشعيرة عند رب العالمين. يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
صدق الله.
وقلنا أن هذه الومضة القرآنية المعجزة تؤكد على قدم شعيرة الحج، إن أول بيت وضع للناس تؤكد على أن هذه شعيرة قديمة فرضها ربنا تبارك وتعالى على كل عباده من آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. ولذلك نرى أيضا في الصيام، يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون.
لعلكم تتقون.
نعم.
طيب فالمعاني دي بتؤكد إيه؟ كما أن إلهنا واحد فهدايته للبشرية واحدة، دين الله واحد هو الإسلام.
نعم.
الذي علمه ربنا تبارك وتعالى لأبينا آدم عليه السلام ولأمنا حواء عليه رضوان الله لحظة خلقهما، وأنزل هذا الدين يعني على فترة طويلة من الأنبياء والمرسلين.
نعم.
يعني كلما عاش الإنسان بهذه الهداية الربانية كلما سعد وأسعد.
نعم.
وكلما انحرف الإنسان عن هذه الهداية الربانية كلما شقي وأشقى.
وأشقى. نعم.
فعاشت البشرية بهداية الله حتى اجتالهم الشيطان وحرفهم عن هذا المسار، فبعث الله عدد كبير من أنبيائه ورسله لهداية البشرية.
نعم.
وكان لابد أن يكون هناك ختام لهذه العملية، والختام كان بعثة النبي الخاتم
الله
والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي اكتمل في رسالته كل الرسالات.
نعم.
وانتهت ببعثته كل النبوات، ويعني كان للقرآن الكريم ولسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم الهيمنة.
نعم.
على كل ما نزل من قبل إن كان قد بقي منه شيء،
جب كل الرسالات
جب كل
وجب كل الديانات. نعم. الحمد لله رب العالمين.
من هذه القضايا شعيرة الحج.
نعم.
يعني يقول يا رب العالمين إن أول بيت وضع للناس للذي بكت مبارك، وضع للناس لكل الناس.
نعم.
للذي بكت مباركا وهدى للعالمين. هذا يشير إلى أن هذه شعيرة قديمة فرضها ربنا تبارك وتعالى على كل الأنبياء وكل المرسلين، ولذلك حتى في زمن الجاهلية كان المشركون من قريش ومن الجيران يحجون.
هناك حج قبل البعث.
يعني ويؤدون نفس المشاهد التي تؤديها نحن الآن
نفس المشاهد.
نعم. ولكن يعني حرفهم الشيطان عن الالتزام بأداب العبادة.
نعم.
فكانوا يطوفون حول الكعبة عراة.
عراة.
نعم. عراة. نعم. وكانوا يعني يقترفون من المعاصي في أثناء الحج ما لا يليق بهذه الشعيرة.
نعم.
وكان الحقيقة كل العرب يقدسون الكعبة، فكان الرجل يرى قاتل أبيه مثلا.
نعم.
أو قاتل شقيقه.
نعم.
قاتل أباه.
نعم.
يرى قاتل أبيه.
نعم.
يرى قاتل أبيه يطوح الكعبة ولا يستطيع أن يمسه بشيء احتراما لقدسية الكعبة. ولذلك نقول يعني بعض الذين يقترفون الجرائم كانوا يلجؤون إلى الكعبة.
نعم.
خلاص يحمى. نعم. طول ما هو في
حماية لهم وصونا لهم.
نعم. فالذي يقول يعني هذه الاستمرارية تؤكد على قدم هذه الشعيرة.
نعم.
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ما من نبي ولا من رسول إلا وقد حج البيت يؤكد على هذه الشعيرة.
نعم.
أما يقول صلى الله عليه وسلم أن هناك قبور لأعداد كبيرة من الأنبياء في مكة وفي منى يؤكد على قدم هذه الشعيرة
في تلك البقعة
طبعا في نفس الحرم.
الله
أكبر. نعم. فأقول أخي الكريم يعني أن أول بيت وضع على الناس يعني هو أول بيت بني على الإطلاق، وضع للناس لم يضعه أحد من الناس، وضعته الملائكة استعدادا لمقدم هذا المخلوق المكرم آدم عليه السلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومن الغريب أننا نجد الإشارة إلى بكة باسمها هذا في كتب الأقدمين بالرغم من تحريفها وتغييرها وتبديلها ونقلها إلى لغات غير لغة الوحي، إلا أنه يبقى يعني هذه الإشارة واضحة تماما أن هذا مكان مقدس يعني كان الناس يحجون إليه. في مزامير داود في المترجمة والمغيرة يعني في بعض الكتابات القديمة إشارة إلى هذه الأماكن المقدسة. طبعا هذا القدم لابد لنا من استخدامه في التأكيد للناس على كما أن إلهنا واحد فهدايته للبشرية واحدة، لا يقبل ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا غير الدين الذي علمه لأبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه وأنزله على عدد كبير من أنبيائه ورسله وختمه وأتمه وأكمله في بعثة النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ القرآن الكريم، لأنه ليس من بعد محمد صلى الله عليه وسلم من نبي ولا من رسول. ومن العدل الإلهي يقول ربنا تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
نعم.
لذلك نقول يعني إذا سألنا الناس لماذا حفظ القرآن الكريم وضعت أصول التوراة والإنجيل وضعت أصول صحف إبراهيم وضعت أصول مزامير داود، نقول أنه يعني كان في القديم إذا ضاعت الرسالة بعث ربنا تبارك وتعالى رسولا برسالة جديدة من نفس المصدر يدعو الناس لنفس العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات. لذلك نقول يعني حفظ القرآن الكريم نفسه أمر معجز للغاية حقيقة.
تحد ذاته الحفظ
تحد ذاته نعم. فلا تعرف البشرية كتابا بقي بين أيديها لهذا المدى الطويل 14 قرن أو يزيد دون أن يتعرض إلى شيء من التحريف والتبديل والتغيير. طيب إن أول بيت وضع للناس يوحي بقدم هذا المكان.
نعم.
يعني هذا مكان قديم.
قديم.
يعني أول بيت وضع للناس يعني لم يبنى قبله بيت.
نعم. وضع. وضع عفواً هو فعل مبني للمجهول.
للمجهول. نعم. يعني. نعم. والرسول يبيت صلى الله عليه وسلم لنا الذي وضعته الملائكة.
الملائكة. نعم.
طيب إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ليه هدى للعالمين؟ لأنه مكان مبارك تتضاعف فيه الحسنات. يتزكى الإنسان بوجوده فيه.
نعم.
يرفعه ربنا درجات كثيرة. نعم. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا البيت دعامة الإسلام.
دعامة الإسلام.
نعم. الكعبة. نعم. هذا البيت دعامة الإسلام. فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان مضمونا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده رده بأجر وغنيمة. وعن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. نعم. طيب من مسلم يسمع هذا الكلام ويترخى في هذا الأمر؟ نعم. وذلك قال رب العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. روى كل من الأمامين الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة.
أدلة من الحديث نبوة شريفة
ينفي الذنوب والخطايا كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. يعني كلام كان بغاية الإعجاز يعني. وفي نفس الوقت يشجع المسلم على الحرص على أداء هذه الفريضة ولو لمرة واحدة في العمر. ليه؟ لأنه يريد الله سبحانه وتعالى أن يكرم كل مسلم ومسلمة قادر على أداء هذه الفريضة أن يزور هذا هذه الأماكن المقدسة في أشرف أيام السنة. لأن الله تعالى كما شرف بعض النبيين على بعض وشرف بعض الرسل على بعض وشرف بعض أفراد البشر العاديين على بعض شرف بعض الأزمنة على بعض وشرف بعض الأماكن على بعض فجعل مكة المكرمة أشرف بقاع الأرض على الإطلاق يليها في الكرامة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها في الكرامة بيت المقدس الذي ندعو الله تعالى
اللهم
يحرره من دنس اليهود في هذه الأيام المباركة إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم.
كذلك جعل ربنا تبارك وتعالى يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع ولو علم المسلمون فضل يوم الجمعة ما أهملوه أبدا. وقال الرسول فيه كلاما يعني يهز القلب والعقل. نعم. جعل أفضل شهور السنة شهر رمضان وجعل العشرة ليالي الأخيرة من رمضان أفضل عشرة ليالي في السنة على الإطلاق وجعل أشرفها مطلقا ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
نعم.
ألف شهر يعني 83 سنة.
نعم.
يعني لو وفق العبد إلى حسن العبادة في ليلة القدر كانت بعمره كله.
بعمره كله.
نعم. كله. نعم. يعني وقد لا يعيش كل من 83 سنة
كي لا يصل. نعم. إلى نعم. السنوات.
فكذلك في المقابل جعل ربنا تبارك وتعالى العشرة أيام الأولى من ذي الحجة أشرف عشرة أيام في السنة وجعل أشرفها على إطلاق يوم عرفة.
يوم عرفة.
والعرب يعني اللغة العربية نحن نميز بين النهار والليل.
نعم.
في اللغة الإنجليزية لا ما فيش تمييز.
نعم.
اليوم هو النهار. نعم. يعني ما عندهم هذا التمييز.
نعم.
فكما شرف ربنا تبارك العشرة ليالي الأخيرة من رمضان وجعل أشرفها على إطلاق ليلة القدر شرف نهار العشرة ليالي
الأول
من نعم من الحجة وجعل أشرفها يوم عرفة.
الله.
إذا انتهى يوم عرفة خلاص انتهى اليوم بغروب شمس عرفة. نعم. فالذي أقوله أن يريد الله سبحانه وتعالى أن يعرض كل مسلم ومسلمة قادر على أداء هذه الفريضة أو الشعيرة أداء متقنا يعني تعبدا لله سبحانه وتعالى فيعرضه لكرامة المكان في كرامة الزمان فيتضاعف له الأجر أضعاف كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام الطيب يعني في
أدلة كثيرة على كرامة هذا المكان.
نعم. طيب يعني لماذا أو ماذا يمكن أن يستفيد الحاج من أداء هذه الشعيرة؟
نعم.
أذكر قصة لطيفة يعني قد يسر المشاهدين أن يسمعوها. أن مذيعا في إحدى القنوات الأمريكية اسمه مايكل وولف يهودي يكره الإسلام كما يكره كثير من الإعلاميون.
وولف
نعم. فكان يعني يتهجم على الإسلام بمناسبة وبدون مناسبة في كل برنامج يخرج فيه يعني إخباري إعلامي وثائقي يتهجم على الإسلام ويتهجم على المسلمين
بمناسبة وبدون
مناسبة
متطوعا.
نعم. فجاء شاب صغير من أسرة مسلمة تعيش في أمريكا أرسل إليه كتابا وقال له يا سيد وولف أنت تتهجم على الإسلام دون أن تعرف شيئا عن مصادره.
نعم.
فأنا أهدي لك ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الإنجليزية وأربعين النووية وأربعين حديث
الرسول النووي. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
فلكي تهاجم الإسلام من مصادره الصحيحة.
نعم.
فعكف هذا
يعني كي تعلم كيف تهاجم.
نعم. نعم. عكف هذا الرجل على دراسة ترجمة معاني القرآن الكريم ودراسة الأربعين النووية فمن الله تعالى عليه بالإسلام فأسلم.
الله أكبر.
وجاء للحج
المفروض غير اسمه بقى.
نعم. جاء
للحج
وعمل شريفا الحقيقة من أجمل ما
شريف.
نعم. يعني بحكم تكوين الإعلام.
الله أكبر.
الشريف يبدأ بمايكل وولف يقف على كثيب رملي يستمع إلى الأذان من الكعبة المشرفة ويردد الأذان مع المؤذن.
مع المؤذن
ثم يؤدي الصلاة يقيم الصلاة ويؤديها وبعد أن يختم الصلاة يخاطب الناس المشاهدين الكاميرا.
نعم.
يقول لهم أنا مايكل وولف ولدت الأب يهودي وأم مسيحية.
نعم. بيعرف الناس
منه. نعم. ولكن بعد أن من الله تعالى علي بالإسلام أدركت أن رب اليهود هو رب النصارى هو رب المسلمين.
الله. لا إله إلا الله.
لفة طيبة جدا. وبعدين بدأ يتكلم عن مشاعر يعني شعائر
الحج.
يقول يعني لابد للذي يخرج للحج أن يصفي حساباته مع الناس ومع الله فيتوب توبة نصوح أن يؤدي حقوق العباد أن يصفي علاقاته بالناس فكأنها عملية تجديد للحياة.
نعم.
يعني اللي عليه ديون يسددها.
نعم.
متخاصم مع إنسان يصالحه. نعم. عنده قطيعة لرحم يصله.
نعم.
وهكذا
بحيث يذهب خالصا
لله سبحانه وتعالى ويستشهد بقول ربنا تبارك وتعالى
وما زال الكلام لولف.
وولف نعم. نعم. يقول رب العالمين يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم. سيدنا رسول الله يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم 100 مرة إني أتوب في اليوم إليه 100 مرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ويصب كل مقطوع من الصلاة يدفع كل ما في عنقه من ديون يعني أن يخلص النية لله سبحانه وتعالى أن يخرج بنية صادقة لله سبحانه وتعالى. وبعدين يقول لماذا غسل الإحرام؟
لماذا غسل الإحرام؟ عفوا نتصل نطلق اتصال لأنه من سوريا الحياة وبعدين نجيب على هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أهلا وسهلا يا أخي كريم أخي فاضل.
شلونك يا دكتور عاطف؟
الحمد لله رب العالمين أهلا وسهلا.
بس والله أحكي مع العالم.
تفضل حضرتك
الدكتور زغلول نجار.
يا اهلا وسهلا بك. تفضل سام
دكتور زغلول.
اهلا وسهلا.
الله يعطيك العافيه يبارك الله في علمك.
الله يسلمك يا اخي.
بس بدي اسالك والله عن شغله.
تفضل.
احد الخطباء عندنا بالمسجد
نعم
ذكر انه صار حادثه في ليله القدر.
نعم.
انه العلماء الامريكيين خبوا الشغله.
نعم.
انه
تفضل
انه بدايه القدر رغبوا الكواكب والمجموعات.
نعم.
واكتشفوا انه في الليلة قربت كلها من مكة من الارض.
نعم.
الله اكبر. نعم. ايوه نعم.
انه الحادثة صحيحة ولا شلون؟
نعم.
والله يا اخي الكريم انا لم اسمع بها ولكن لا استغربها.
لا نستغربها.
لا نستغربها لكن لابد من التحقق من مثل هذه القضايا قبل إشاعتها بين الناس.
نعم.
أنا لم أسمع بهذا الحدث وإن شاء الله أعدك أني سأحاول التحقق منه ونعرض للإجابة إن شاء الله.
أنه أكثر من 73 مجرة، يعني عدد اتحدوا كلهم مع بعض وقربوا من الأرض، وأكثر مكان قربوا إنه منه المكة
برضو. دعني أتحقق من هذا الحدث وإن شاء الله نفيدك.
نفيدك إن شاء الله أستاذ جنة بإذن الله. فضل الدكتور وعدا إن شاء الله.
ماشي.
شكرا جزيلا فندم. هناك اتصال آخر نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
والله عايز أشارك مع الدكتور زغلول مجدار.
تفضل حضرتك مشارك بالفعل. تفضل.
حضرتك إن أول بيت وضع للناس.
نعم.
لماذا لفظ وضع؟
نعم.
وليس بنية ولا أسس.
بارك الله فيكم. سؤال
جميل. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا. يعني برضه معنا بنتحدث عن
وضع للناس، يعني لم يضعه أحد من الناس، ووضع للناس يعني حدد مكانه ورفعت، يعني وضعت قواعده ورفعت هذه القواعد وبني بناء كاملا حتى يكون استعدادا لمخدم المخلوق المكرم آدم عليه السلام.
نعم. بارك الله فيكم. نستكمل كلام مايكل.
نعم. يقول طبعا لماذا غسل الإحرام؟
نعم.
قال هو رمز للتطهر من الذنوب والخطايا.
نعم.
وكأن الإنسان بيعد الله سبحانه وتعالى وعدا قاطعا حتى قبل قيام بالحج.
الله. ماذا الكلام؟
نعم نعم
دكتور.
نعم.
ما الذي فقهه في الدين في هذا؟
والله يا أخي يقرؤون، يعني يقرأ قراءة جيدة. نعم. يقول مثلا
هو لم يعلن إسلامه فحسب.
لا لا أعلن إسلامه طبعا.
أعلن و...
نعم.
ودرس و...
نعم. يقول الإحرام يذكر الإنسان بالانتقال من الدنيا للآخرة. ويقول الإنسان محتاج إلى تذكرة الموت وتذكرة الآخرة، لأن الدنيا يعني مستأثرة بالناس أكثر من اللازم، والإنسان محتاج إلى وقفة في حياته يتذكر فيها أنه ستأتي له لحظة يغادر فيها هذه الحياة. وقال الإحرام يذكر الإنسان بالكفن.
الكفن.
نعم نعم. يقول الوقوف عند الميقات نقلة من الدنيا إلى الآخرة.
نقل
من الدنيا إلى الآخرة، وطبعا يدخل يصل للميقات فيدخل ليحرم ويخرج محرما. ويقول ما رمزية هذا الإحرام؟
رمزيتنا
رمزية الإحرام. نعم. وبعدين يقول
أنا أسف المقاطعة.
طيب
فضلنا تلقى تتصرف من عود الفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا سند.
كل عام وانتم بخير.
كل سنة حضرتك طيبة.
وحضرتك طيب. جزاكم الله خيرا.
وجزاكم
وإياكم. بارك الله فيك. لازم يا دكتور عايز أعرف أنه البيت المعمور ولا بيت العزة اللي وضع الأول؟
نعم.
والبيت البيت اللي كان في السماء الأول ولا البيت اللي وضع في الأرض الأول؟
نعم.
وطبعا
جزاك الله خير.
وجزاكم.
بارك الله فيك. البيت المعمور طبعا قديم، لأن الملائكة موجودون قبل خلق الإنسان. فالبيت المعمور في السماء السابعة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون يأتي غيرهم. فالبيت المعمور بيت قديم. بيت العزة في السماء الدنيا، في السماء الأولى، يعني والذي أنزل القرآن إليه يعني جملة، ومنه أنزل إلى الأرض يعني منجما، كل آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات، أو في الأحرار سورة سورة سورة. فهنا لدينا يعني البيت الحرام في مكة المكرمة، بيت العزة في السماء الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، والبيت المعمور تحت عرش الرحمن. وإذا كان البيت المعمور فوق الكعبة تماما، فنحن في بقعة لها عند الله من الكرامة والتشريف. نعم. والتعظيم، ما جعلها قبلة للمسلمين وجعل الحج إليها والاعتمار بها من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم. يعني نزلنا مع كلام مايكل وولف.
نعم.
بعد إسلامه.
نعم. يقول الوقوف عند الميقات يذكر الحاج بأجله الذي حدده له الله سبحانه وتعالى، يعني هناك نقطة ستأتي في تاريخه يعني ينتقل فيها من الدنيا إلى الآخرة.
عفواً دكتور. نعم. الهواتف بتتوافد.
طيب.
سريعاً طبعاً حضرتك. نعم. يعني إن شاء الله بارك. نعم. فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفواً للإطالة عليك.
لا ولا يهم حضرتك.
يا أهلاً وسهلاً.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك يا رب.
أحفظك
يا
أخي.
أنا عندي سؤال محيرني من زمان.
تفضل.
هو سؤال خارج عن الحلقة شوية.
ماشي تفضل.
أنا بسمع علماء كتير بيتكلموا عن الكون من 5000 عام حصل كذا. فازاي بيعرفوا الازمنه دي؟
بارك الله فيكم. سؤال مهم.
معلش انا اسف ان هو خارج عن
لا ده هو مش خارج عن الموضوع، هو اعجاز علمي.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. يعني من ايات في
مجموعه اتصالات الحقيقه ثم نغلق
ونتعرف.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ليا سؤال يا مولانا.
اتفضل.
اللهم صل على النبي. انا اضحي كل عام.
نعم
اضحي كل عام.
اي نعم.
وحديت قبل كده من 10 سنوات
بس،
واشتريت الاضحيه من 20 يوم فقط.
نعم بس
بعد ان اشتريتها باربع ايام جاءتني تاشيره حج.
الف مبروك.
الله يبارك فيك.
حج مبرور ان شاء الله.
وطالع حجا عن المرحومه زوجتي. هل الاضحيه اللي هنا او اللي هناك ليهم عن بعضهم؟
شكرا جزيلا على السؤال. شكرا جزيلا. هناك اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسالك يعني ارجو من سؤالكم عدم وجود اسئله خلال البرنامج.
نعم.
يعني ممكن نجعلها في الاخر البرنامج لان احنا عايزين نستفيد.
دي وجهه نظر حضرتك وان شاء الله ناخد
يعني
بيها.
نشكركم بالله يعني ونشكر
احنا لا نريد ان نغضب الناس. تفضل. هناك اسئله اخرى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلاص نستكمل فضل الدكتور. احنا قلنا ما زلنا مع كلام السيد مايكل وولف.
نعم.
عن حديثه عن هذه الشعائر بعد اسلامه.
نعم.
وقفنا عند الميقات.
نعم. يقول ان الميقات يذكر المسلم والمسلمة بلحظة الاجل،
انتقال.
انتقال من الدنيا الى الاخرة. يقول
أن في هذا الكلام أنهم يعني نعم الإسلام كان كافرا. نعم. ويهاجم الإسلام.
والله يعني
ثم الحمد لله رب العالمين.
قريت هذا عن الحج من أجمل ما يمكن أن يشاهد.
الله
حقيقة. يقول أن الطواف انسجام مع حركة الكون، لأن كل شيء في الكون يدور في هذا الاتجاه. الإلكترونات حول نواة الذرة.
نعم.
السوائل حول نواة الخلية.
كلام علمي.
نعم.
موثق.
نعم. القمر حول الأرض، الأرض والقمر حول الشمس، المجموعة الشمسية حول مركز المجرة، المجرة حول مركز التجمع المجري، التجمع المجري حول مركز التجمع المحلي، التجمع المحلي حول مركز التجمع المجري الأعظم، التجمع المجري الأعظم حول مركز التجمع المحلي الأعظم، وهكذا.
وهكذا. الله. يعني إذا عندما يعني يطوف الحجيج ينسجم.
نعم.
مع حركات الطواف مع.
نعم.
الكون كله.
مع الكون كله. ويقول ولعل في ذلك من الانعكاسات الروحية والمادية على الحاج أو المعتمر ما يصلح من شأنه إصلاحا شديدا.
الله.
يقول السعي بين الصفا والمروة تذكرة يعني بعمق إيمان هذه السيدة، سيدة هاجر عليه رضوان الله، التي أودعها زوجها ورضيعها في هذه المنطقة القفر التي لا نبت فيها ولا شجر ولا إنس ولا نفس.
فلا.
نعم. وفرك عندها جرابا من التمر وقربة من الماء. فجرت وراءه أم إسماعيل: يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلا يرد عليها. يا إبراهيم إلى من تكلنا؟ فلا يرد عليها. فشعرت بحسها الفطري العميق أن زوجها من أولي العزم من الرسل، نبي موصول بالوحي، فلا بد أن هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. فسألته: آه الله أمرك بهذا؟ فأدار وجهه وقال: نعم. فيرسل ربنا تبارك وتعالى، هي تقول: إذن لن يضيعنا.
الله.
وكرامة لهذه الثقة في الله سبحانه وتعالى.
يقين بالله.
نعم. وهذا اليقين بالله سبحانه وتعالى يأمر ربنا تبارك وتعالى جبريل أن يذهب إلى هذه المنطقة القفر، فيضرب الصخر الأصم بعقبه أو بجناحه.
الله.
فتخرج ماء زمزم.
الله أكبر.
هذه العين من العلامات الدالة على كرامة هذا المكان، لأن معروف علميا أن الماء لا يخزن في صخور الأرض إلا في صخور عالية المسمية عالية النفاذية. صخور مكة كل الحرم المكي كله صخور بصمطة تماما، لا مسمية لها ولا نفاذية فيها. من أين يفيض لها الماء لأربعة آلاف سنة أو حول ذلك دون أن ينقطع الماء، ويشرب منها هذا العدد الهائل من الحجيج في كل عام؟ والله يا أخي الكريم هذه العين وحدها من العلامات ومن الآيات التي تدل على كرامة هذا المكان.
نعم.
لأننا لو قلنا لعلماء الماء أن لدينا بئرا محفورة في صخور نارية ومتحولة شديدة الإصماط شديدة التماسك، ظلت تفيض لأربعة آلاف سنة ما يصدق معها، ولم يعرف أصل هذا الماء إلا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأنفاق التي حفرت مؤخرا حول مكة. فلاحظ المهندسون والعمال أن هناك خطوط شعرية دقيقة يفيض في الأنفاق هذه، يفيض منها ماء له صفات ماء زمزم.
الله أكبر.
الله. فعرفوا أنها جاية من هذه الشقوق. طيب شهود كيف أتت؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هي هزمة جبرائيل وسقي الله لإسماعيل، والهزمة الطرقة الشديدة، ولا يؤثر على هذه الشقوق التي قد تمتد لآلاف الكيلومترات. نعم لآلاف الكيلومترات في كل الاتجاهات، فيفيض لها الماء من كل الاتجاهات. كرامة لهذا اليقين في الله سبحانه وتعالى الذي نطق به هذه المرأة الصالحة، قالت إذن لن يضيعنا، فيرسل الله جبريل ليضرب هذه المنطقة بعقبه أو بجناحه فيؤدي إلى هذا الفيض الإلهي العظيم.
إذن لكل شعيرة في شعار الحج دلالة معنى ومغزى.
طبعا الله. طبعا نعم. فيقول الرجل أن السعي بين الصفا والمروة يذكر الناس بمعنى اليقين في الله سبحانه وتعالى، الله. معنى الثقة في الله سبحانه وتعالى.
عندما تثق بالله سبحانه وتعالى يأتيك الفرج.
نعم الله. يقول النفرة إلى منى ثم إلى عرفات تذكر الناس بيوم الحشر.
ما زال الكلام أيضا.
نعم.
أذكر تلك المشاهدين الكلام لمارك الولف.
يقول لا يذكر الناس بيوم الحشر يوم 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 البعث، يعني يفيض الناس من خبورهم للعرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يقول الوقفة في عرفات تذكر الناس موقف الحساب في يوم الحساب، يعني ويقول العودة
يوم الحشر
يوم الحشر. نعم. العودة من عرفات إلى مزدلفة يذكر الناس بالأماكن التي مر بها كثير من أنبياء الله ووقفوا بالمشعر الحرام. يقول ثم النزول إلى منى.
ده من أجمل الكلام.
نعم نعم. النزول إلى منى، يعني يقول النحر يذكر الناس بموقف الفداء الذي وقفه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل، ابن رزقه بعد سن التسعين وبعد يأس من إمكانية أن يكون له ذرية، يعني أمر بذبحه فيستجيب والابن يستجيب، فيقول إكراما لهذه الطاعة والتسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى يتم النحر.
نعم.
الحلق أو التقصير تطهير من الذنوب.
يعني هو أتى بكل سنة. نعم. على حدة. نعم. بالتفصيل.
الحلق أو التقصير رمز للتطهر من الذنوب، الرجم عهد مع الله لمحاربة الشيطان والوقوف منه موقف العصيان وموقف التمرد. نعم. على يعني نفسه وسمومه ومحاولة وصوله إلى قلب الإنسان، النزول إلى طواف الإفاضة العهد الأخير مع الله سبحانه وتعالى على الاستقامة على هذا الدين وبدء حياة جديدة، لعل هذه الرحلة تعين الإنسان على الثبات على الإسلام وعلى الإيمان فيما بقي له منهم.
بارك الله فيكم وبارك الله في مايكل وولف. نعم. والله نعم. أتى بهذا الكلام الجميل.
يعني بعد شريط الحج هذا عمل شريطا آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه محمد، الشريط اسمه محمد.
هذه الأيام في هذه الأونة.
لا لا من عدة سنوات. أقول بعد يعني الرسومات التي أساءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو استطعنا توزيع مثل هذا الشريط على الناس لأدرك كثير من الغربيين شيء من قيمة هذا النبي الخاتم والرسول الخاتم.
وبين أيدينا الآن
موجود الشريط.
نعم. فلنعمل على. نعم. ذلك
إن شاء الله رب العالمين
ويكون أكثر. نعم. توثيقا وردا حالا. نعم. نعم. على هؤلاء الناس. فضل الدكتور اسمح لي يعني نعود إلى متن الآية.
نعم.
وإن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، يعني كيفية بناء، يعني هل هو فعلا البيت الحرام أول بيت وهو نواة العالم وهو نواة الكون؟ نعم. علميا كيف نوثق هذا الكلام؟
نعم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والدحو ليس التكوير كما يتخيل كثير من الناس، الدحو في اللغة هو المد والبسط والإلقاء.
الله.
وهي كلمة جامعة تعبر عن فورة البركان، فحينما يفور البركان يزيد من مساحة مخروطه بإضافة الحمم الجديد. وثابت علميا أن أرضنا مرت بمرحلة من في تاريخها القديم غمرت بالماء غمرا كاملا لم يكن هناك يابسة.
نعم.
ثم فجر الله قاع هذا المحيط الغامر
في هذه البقعة تحديدا،
لا الأول يعني
أول.
العلم يقول
يقول الأول
يعني فجر الله سبحانه وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، فبدأت البراكين تلقي بحممها حتى تكونت سلسلة جبلية في قاع هذا المحيط. ومن الغريب أن كل محيطات الأرض اليوم في أواسطها سلاسل جبلية. أول قمة برزت من هذه السلسلة الجبلية
من المحيط،
من المحيط كونت جزيرة بركانية تشبه جزر هاواي، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا، جزر اليابان، يعني كثير من الجزر
البركانية.
البركانية نعم. العلم يقول أن اليابسة كلها نمت من هذه الجزيرة الواحدة بثورة البراكين، وطبعا تكونت مساحة هائلة من اليابسة يسميها العلماء القارة الأمة أو أم القارات، فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع، وبدأت القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية.
الله أكبر.
في كل الحالات واليابسة يعني كتلة واحدة، ثبت أن مكة المكرمة في وسطها.
الله.
والقارات أكثر قربا من وضعها الحالي، ثبت أن مكة المكرمة كانت في وسطها. في الوضع الحالي مكة المكرمة في وسط اليابسة بالكامل. الله. بمعنى أن طول الخطوط الواصلة من مكة المكرمة إلى أطراف القارات السبع
متساوي. الله أكبر. صدق الصادق
من نعم. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر قريش يا أهل مكة أنتم بحيال وسط السماء، ويقول صلى الله عليه وسلم الحرم حرم مناء من السماوات السبع والأرضين السبع. وثبت علميا أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه سبع كرات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، المكة المكرمة في وسط الأرض الأولى، ومن دونها ست أرضين، ومن حولها سبع سماوات، ومن فوقها البيت المعمور. صح. الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في جمع من الصحابة أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فيقول صلى الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج أخرهم لا يعودون.
بارك الله فيكم. نرحب بكم. هناك اتصال، نطلق اتصال. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعذرا للإطالة على حضرتك، أكيد حضرتك مقدر الكلام جميل والله، وجدنا أن
أنا من زمان كنت أكلم الدكتور زغلول و...
الحمد لله كلمته على شاشة قناة الرحمة الحمد لله،
وربنا يزيد من أمثاله كده ويزيد بعلمه إن شاء الله. الحقيقة كنت عايز أسأله على مثلث برمودا، لأني قريت فيه كتير جدا ومش لاقي له أي تفسير يعني، فبتمنى من ربنا نستفيد من علم الدكتور ولو بنبذة بس في الموضوع ده يعني.
بإذن الله.
ويعني بشكره كتير جدا وبتمنى من ربنا يتقبل إن شاء الله، ونسأله الدعاء بإذن الله.
إن شاء الله يتقبل الله منا ومنكم
وحضرتك إن شاء الله. كل سنة وأنتم طيبين وشكرا على البرنامج الجميل.
ربنا يحفظك. شكرا جزيلا. هناك اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. تفضل.
الله يسلمك. معاكم.
اتفضل. انت مشارك بالفعل. اهلا وسهلا. بإيجاز شديد نظرا لدخول
الوقت. منور يا دكتور.
اتفضل.
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا دكتور.
وفيك.
والله حضرتك والله هو بنسمع اليومين دول الدلتا هتغرق، وفي غرق الدلتا، وفي واحد قام في المسجد قال المفروض بقى الدعاء والمفروض انك تجتهد فعايزين نعرف حضرتك ايه الموضوع ده يعني. موضوع ان الدلتا هتغرق يعني بيقول لك المنصوره وكفر الشيخ والبلاد اللي هي بيجي لنا منها الطعام دي.
وطنطا. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه حضرتك.
اتفضلي.
كنت عايز اسال الدكتور زغلول عن الحجر الاسود.
نعم
نعم.
هنجيله.
هنجيله طبعا.
احتاج ان هم عملوا تحليل او
نعم.
او حللوا الحجر ده وفي حاجات كثير يعني
ممكن نستفاد
منها
ان شاء الله باذن الله.
شكرا لحضرتك. الف شكر.
شكرا جزيلا. نكتفي بهذا القدر.
طيب شوف
الاسئله. هو المثلث برمودا.
لا في اسئله قبل كده ما جبناش عليها.
لا لا الحمد لله.
لا في اسئله ما جبناش عليها. اللي سال عن تقدير الاعمار
علماء الكون الاضحيه واحنا هنحل.
لا لا الاعمار عمر الصخور.
عمر الصخور.
نعم. يعني بالنسبه للاخ الكريم الذي سال
هو في ذات السؤال نعم.
كيف تقدر اعمار الصخور وتقدر الأحداث الجيولوجية
يعني.
نعم. نعم. يعني أقول لهذا الأخ الكريم أن من طلاقة القدرة الإلهية أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا في صخور الأرض وفي صخور السماء أيضا عناصر تعرف باسم العناصر المشعة، زي اليورانيوم، زي الثوريوم، زي عناصر كثيرة. هذه العناصر أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على التحلل الذاتي التلقائي بمعدلات ثابتة تحت مختلف الظروف. سبحان الله، هذه المعادن تتبلور في أشكال هندسية تسمى البلورات، كل مركب كيميائي معين له شكل هندسي يتبلور فيه. فإذا وجدنا بلورا من بلورات اليورانيوم في صخر من الصخور، اليورانيوم بطبيعته يتحلل إلى ذاتيا إلى الرصاص. طيب ذات البلورة شكلها الهندسي يديني فكرة عن حجم البلورة بالكامل، مضروبة في كثافة هذا المعدن يعطيني كتلتها الأصلية. لما أجد فيها نسبة من الرصاص ومعدل تحلل اليورانيوم إلى الرصاص في المختبر محسوب بدقة شديدة، فإذا عرفنا نسبة اليورانيوم للرصاص مقسوم على هذا المعدل يعطيني العمر المطلق، وهي حسابات علمية دقيقة للغاية، الخطأ التجريبي فيها لا يتعدى 1%. ولذلك تقدر أعمار الصخور كما تقدر أعمار النيازك القادمة لنا من الكون، تقدر بدقة شديدة. ومن هنا أدركنا قدم هذا الكون، وأدركنا أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق كلا من المكان والزمان لا يحده الزمان ولا يحده المكان، لأنه فوق كل من المكان والزمان.
الله فيكم ونفع بكم. مثلث برمودا
غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني ما يذكره الأمريكان عنه أنه منطقة في أمام أمريكا الوسطى، مساحة هائلة من المحيط تمر بها أحيانا بعض الطائرات فتختفي ولا يوجد لها أثر، تمر بعض السفن وبعض الغواصات تختفي ولا يوجد لها أثر، وأحيانا أخرى تمر بسلام ولا يحدث لها شيء. وكتب الأمريكان كثيرا عن هذه القضية، وذكروا أسماء أرقام الأسراب وأسماء الطيارين الذي وغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويؤكد لنا ربنا تبارك وتعالى على أن علم الإنسان علم محدود للغاية، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالكون لا زال مليء بالأسرار التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
الدلتا تغرق، وطبعا الناس قلقة جدا هذه الأيام، وحصلت كده
يعني
صيحة.
نعم. يعني ما من شك أن إفساد الإنسان في الأرض حذرنا منه ربنا تبارك وتعالى، فقال عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالإفساد الذي يحدث نتيجة للعوادم تنطلق من فوهات المصانع، من عوادم السيارات، عوادم الطائرات، عوادم يعني الملوثات المختلفة التي تنتج من استهلاك الإنسان للطعام والشراب والملابس إلى آخره، كل ذلك يبقى في غلافنا الغازي ويؤدي إلى ظاهرة سمى ظاهرة الاحتباس الحراري. لأن غاز ثاني أكسيد الكربون غاز ثقيل يبقى قريب من سطح الأرض، وهو غاز يمتص الأشعة تحت الحمراء بشدة، فهو يحجب أي تشتت لحرارة الأرض بعد أن تدفأ بالشمس في أثناء النهار تتشتت في الليل، فهو وجود مظلة من ثاني أكسيد الكربون
الصوبة.
يؤدي الصوبة النباتية الصوبة. يؤدي إلى مزيد من درجة الحرارة، ظاهرة تسمى الاحتباس الحراري. من أخطار هذا الاحتباس الحراري وهي كثيرة جدا أنه يؤدي إلى فهر الجليد في القطبين. الجليد في القطب الجنوبي يصل سمكه إلى 3000 متر، يعني أو أكثر من 3000 متر. أو القطب الشمالي حوالي 2800 متر، طبعا أو أكثر من ذلك قليلا. لو انصهر هذا الجليد يرفع منسوب المياه في البحار والمحيطات لأكثر من 100 متر.
فبالتالي دلتا الأنهار،
كل الدلات، كل السواحل، المناطق الشاطئية، كل الجزر البركانية في المحيطات، كل هذه معرضة للغرق.
هل العالم وعلماء العالم لم يتنبهوا إلى
متنبين؟ طبعا
متنبهين. هل هناك آليات لحل
هذا؟ عقدت مؤتمرات كثيرة للبيئة، ولكن أمريكا ترفض تماما يعني التوقيع على الاتفاقات التي اتفق عليها، لأن أكثر من 60% من التلوث يأتي من الدول الغربية، الدول الصناعية المتقدمة، ولا يسمعون النصيحة ولا يريدون، لأنهم عبدة مال ويريدون أن تستمر الحياة يعني إلى آخر لحظة. هم يبتزون العالم كله وليحدث العالم ما يحدث.
الحجر الأسود، ويعني هناك
طبعا الحجر الأسود إحدى العلامات
أو الأسعد، يعني
أو الأسعد طبعا إحدى العلامات على كرامة هذا المكان، وكنا سنأتي بالحديث عنه في حديثنا عن قول ربنا تبارك وتعالى فيه آيات بينات. مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت. لاحظ سيدنا إبراهيم أن الأحجار التي يبنى منها كلها متشابهة اللون، ومعروف طبعا علميا أن كتلة ضخمة من الصخور تتداخل في الأرض من أعماق الأرض إلى السطح، مثل الكتلة التي تبنى عليها أو الكعبة أو فيها الحرم المكي، كله صخور نارية تحولت أصبحت صخور متحولة عن أصل ناري. هذه الصخور طبعا تتشابه لمساحات كبيرة جدا. فبعث سيدنا إبراهيم عليه السلام سيدنا إسماعيل، قال له ابحث لنا عن صخرة مغايرة في لونها حتى نجعلها علامة لبدء الطواف. فذهب سيدنا إسماعيل عليه السلام ولف إلى الغروب لم يجد شيئا، فعاد لأبيه وجد عنده هذه الكتلة الهائلة من الصخر الأبيض الذي هي أصفى من الحليب. وقال له سيدنا إبراهيم أتاني به جبريل عليه السلام، فتعاون على حمل هذه الكتلة ووضعها في الركن الشرقي من الكعبة المشرفة حتى تكون علامة لبدء الطواف. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنها سودت من خطايا الناس، أنها نزلت أبيض من الحليب ولكنها سودت من خطايا الناس. المستشرقون حينما قرأوا هذه القصة، وهم يعني أغلب المستشرقين يقبلون على دراسة الإسلام ومصادر الإسلام ليس من قبيل التعرف الموضوعي يعني المجرد عن الهوى،
ومثال مايكل وولف فضلتك بتقول هو كان في البداية بيهاجم وهاجم عمال على بطال،
ولكنهم في أغلبهم يدرسون لمجرد
الهجوم
ومحاولة وجود يعني بعض المواد التي يتهجمون بها على هذا الدين الذي لا يرتضي ربنا تبارك وتعالى من عباده دينا سواه. فحينما قرأوا هذه القصة قالوا أبدا العرب لا يعرفون العلم. لماذا؟ قالوا أن المنطقة الغربية من الجزيرة العربية مليئة بالطفوح البركانية من اليمن جنوبا إلى المرتفعات السورية شمالا، مساحة هائلة من الطفوح الأرضية يزيد مساحتها عن 100,000 كيلومتر مربع بسمك يتراوح بين سنتيمترات قليلة وأكثر من 400 متر.
لا.
فقالوا هذه الطفوح لونها أسود، ولا بد أن عامل التعرية كسرت بعض هذه الصخور زي البازلت الموجودة عندنا في طريق مصر السويس. وقالوا السيول حملت هذه القطع إلى وادي مكة لأن مكة في منطقة منخفضة. فيعني وجد إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام هذه الصخرة السوداء فوضعها مكان يعني في هذا الركن الشرقي حتى تكون علامة لبدء الطواف. فالجمعية الملكية الجغرافية البريطانية يعني بعثت جاسوسا ليسرق قطعة من الحجر الأسود ويثبت للعرب أن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية أنه من أحجار السماء أنه من أحجار الجنة أن هذا الكلام غير صحيح. فأتى هذا الجاسوس علموه اللغة العربية في كامبريدج وفي لايبزيج لمدة 7 سنوات، ثم أرسل إلى المغرب ليكتسب اللهجة المغربية، ثم أوتي به إلى القاهرة على أنه سائح مغربي يعني أو حاج مغربي. وطلع الباكرة مع الحجاج المصريين، وكان الحجاج المصريون يأخذون زادهم معهم لطول الرحلة لأنه لم يكن هناك في القديم فنادق ومطاعم كما هو موجود الآن،
وسائل مواصلات سريعة
بفضل الله وكرمه. يعني كان الحجاج المصريون يتخاطفونه على كل وجبة إفطار أو طعام غداء أو عشاء، فتأثر قليلا من حسن المعاملة. ثم نزلوا في ينبع وأخذوا الجمال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأثر قليلا بدخوله إلى مسجد هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، ولكنه مصمم على مهمته. ذهبوا إلى مكة،
صمم على أن يكملها.
ذهب إلى مكة، والرجل يقول بعد أن كتب أن أعظم منظر هزه من الأعماق كان منظر الكعبة المشرفة من مشارف مكة، لأن الكعبة في منطقة منخفضة والجبال من حولها مرتفعة، فكان الذي يقبل على مكة يرى الكعبة. يقول لم يهزه منظر من الأعماق كما هزه منظر الكعبة المشرفة من مشارف مكة، ولكنه استمر، لم تكن هناك حراسة مشددة كما هو الآن، وانتزع قطعة من الحجر الأسود الحجر الأسعد. الحجر طبعا نقلته القرامطة إلى منطقة الإحساء فتفتت يعني إلى حوالي 14 قطعة في حجم حبة الجوز. فموضوع الآن في مادة لاصقة في وسط هذا الإطار الفضي الذي يسلم عليه الناس، فهو انتزع قطعة من هذا بقلم من الألماس خد غذاء وطلع الى جده، فلجأ الى السفاره البريطانيه طبعا او القنصليه البريطانيه، فاحتفل السفارات الغربيه باحتفال الفاتحين. الرجل الذي اتى بالدليل الذي يثبت خطأ نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، وظل ضيفا على السفارة البريطانية والسفارات الأجنبية حتى أتت باخرة من أستراليا ودعوه عليها ودع الفاتحين. ذهب بهذه العينة إلى متحف التاريخ الطبيعي في لندن، عمل فيها قطع رقيق فثبت أنه نيزك من نوع فريد. فالرجل سلم بهذا الدين وأسلم وكتب كتابا من جزئين، أجرني في مكة. في الجزء الأول يصف فيه تآمره على الإسلام والمسلمين، وفي الجزء الثاني يصف خضوعه لرب العالمين.
الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله، بارك الله فيكم، نفع بكم. كنا تحدثنا في أشياء كثيرة قبل الصلاة، وكنا توقفنا عند حضرتك أن هذه الجزئية وهذه البقعة انداحت منها بقية الأجزاء.
أقول أن العلم يثبت أن اليابسة بدأت من جزيرة بركانية واحدة، نمت إلى قارة كبيرة، ثم القارة الأم أو أم القارات، فتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من صدوع. بدأت القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض، وبقيت مكة المكرمة في كل الحالات في وسط اليابسة. واليابسة كتلة واحدة، والقارات أقرب من أوضاعها الحالية، بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة. هذا يدل على صدق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال دحيت الأرض من تحت مكة المكرمة، ولذلك سميت بأم القرى. ويقول كانت الكعبة خشعتها على الماء فدحيت منها الأرض. وبعض علماء الحديث للأسف الشديد إذا غمض عليه معنى الحديث يهمله، ولذلك هذا الحديث يهاجم من بعض غير المتخصصين. يقول يعني هذا الحديث يعني ورد في كتب التفسير وفي بعض يعني الروايات الغريبة، يعني في يعني واحد أو اثنين من كتب الحديث غير موجود في كتب الستة أو الكتب التسعة، وهذا لا ينقص من قدر الحديث. أنا قلت أنا لي كتاب اسمه الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، وقلت في مقدمة الكتاب أن لا يجوز لنا أن نبقى معتمدين على سند وحده. السند مهم، ولكن إذا كان معنى الحديث يعني من ناحية العلمية صحيح، الحديث فيه إشارة علمية والإشارة هذه يثبت العلم دقتها وصحتها، فهذا يستخدم كعامل من عوامل تقييم الحديث أو إعادة تقييم الحديث.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث منذ 1400 عام أو يزيد، وها هو العلم يثبت الآن،
وهذا من إعجاز الإعجازي صلى الله عليه وسلم. لذلك أقول حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دحيت الأرض من تحت مكة المكرمة ولذلك سميت بأم القرى، هذا كلام معجز. من الذي كان يعرف هذا الكلام
من قبل 5 سنين؟
غير الله القادر سبحانه وتعالى. ولذلك أقول أن هذا من الإشارات التي تدل على كرامة هذا المكان، وسنفصل أكثر
إن شاء الله. الوقت بمر مع حضرتك سريعا جدا، بارك الله فيكم ونفع بكم، وإن شاء الله بإذن الله يعني نلتقي مرات أخرى في هذا اللقاء الطيب المبارك. وحضرتك بهذه الحقيقة الأدلة الدامغة بتعطي لكل الناس اليقين والثبات، وأن هذا الدين بأدلة دامغة ليست لنا ولا فحسب، ولكن لكل أعدائنا الذين يعملون العقل أو كل الناس هو الحمد لله إحنا ندلل ونقارعهم الحجة بالحجة
إن شاء الله.
بارك الله فيكم، حفظكم الله، الله فيكم. شكرا جزيلا، نلتقي بإذن الله في مرة أخرى. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، بهذا نكون وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك. وفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول نجار رئيس لجنة الإعلام الإعجاز العلمي بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وها هو لقاءنا الثاني قد انتهى في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج الطيب المبارك، تأملات في الآيات الكونية للقرآن الكريم. إن شاء الله بإذن الله بحول الله وقوته نلتقي في الحلقة القادمة. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، شكرا، بارك الله فيكم ونفع بكم، وجزاكم الله كل خير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.